أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: كثرة أجزاء العالم وترتيبها النسبي. الكلام هنا عن لا زال عن أفعال الله سبحانه وتعالى، وإن هذه الأفعال إنما هي ليست في مرتبة واحدة، بل إن هناك مراتب لهذه الأفعال. الكلام هنا يتحدث السيد العلامة عن عالم الأفعال، يعني بتعبير آخر عن قوس النزول. قوس النزول يعني عوالم العلية والأفعال، بحيث أن الشيء الذي يصدر من الله سبحانه وتعالى، ما هو الصادر الأول الذي يصدر من الله؟ الصادر الأول هو عالم العقل، سواء كان هذا عالم العقل عقل عقول عشرة كما ذهب المشاعون إلى ذلك، أو كانت أقل أو أكثر، كما يعني يرفض السيد العلامة أن تكون هناك أعداد عشرة للعقول. يقول هالضرورة بالعشرة لا معنى لها، إلا أنه العقول أكثر من عقل، والعلاقة بين هذه العقول مو علاقة ماذا؟ علاقة عرضية، وإنما علاقة طولية، يعني أكو هم أيضا في داخل هذا العالم ترتيب علي. ومن بعد ذلك، من بعد عالم العقول، هناك عالم المثال. عالم المثال هذا العالم هو أرقى من عالم المادة، ولكنه أقل مرتبة من عالم العقول. ثم بعد عالم المثال يأتي عالم الطبيعة، اللي هو يسمى عالم الناسوت، عالم الطبيعة والحركة وعالم المادة. هذا العالم هو أدنى المراتب العوالم، ولا يوجد أدنى منه، أدنى من هذا العالم لا يوجد، إذ إن هذا العالم هو أدنى المراتب. هسه لماذا لا يوجد؟ هنا يذكر الشيخ المطهري مطلب هواي لطيف، يقول أن العوالم متى احنا نعتبرها عوالم وفق التشكيك الطولي؟ والسلسلة الآن هي سلسلة ماذا؟ سلسلة طولية. أن عالم الوجود في البداية عالم الألوهية، خلينا نعبر عنه، يعني الله سبحانه وتعالى بصفاته يوجد عالم العقول من عدم، يعني يفيض وجوده. طبعا كل العوالم إنما هي وجدت بسبب الله سبحانه وتعالى وجوده، لكنه إحنا الآن نتحدث وفق الوساط. ثم العالم العقلي يوجد عالم المثال، هم أيضا يوجده من عدم، وعالم المثال يوجد عالم الطبيعة، هم أيضا يوجده من عدم، يوجده مو بشكل استقلالي، إذ إن كل هذه يعني القواعد الأخرى ما ننساها، كون أن كل هذه العلاقة، هذه العلل الدونية، إنما كلها روابط، والعلة الحقيقية هو الله سبحانه وتعالى. لكن إذا جئنا إلى عالم المادة، فإن عالم المادة والطبيعة الأفعال الحاصلة هنا إنما هي مجرد التحريك، لم يوجد الأشياء اللي يحركها ويفعلها، يصنع بيت، يصنع سيارة، يصنع هاي الأشياء كلها. عالم الطبيعة ككل لا ينتج عالما من عدم ويوجد عالم من عدم، إذ إن العلل هنا إنما وظيفتها إنما التحريك فقط، وظيفتها التحريك. فإذا وإحنا نتحدث عن من؟ عن العوالم الطولية اللي تكون العلاقة علاقة طولية، بحيث أن الموجودات العليا توجد المعلولات اللي أدنى منها، ويكون هذا المعلول اللي أدنى منه إنما يمثل مرتبة دانية منين؟ من العلة. فإذا الكلام هنا إذن عن قوس النزول، جاي نتحدث عن قوس النزول، ولا نتحدث عن قوس الصعود، إذ إن هذا العالم إلى أن يصل إلى عالم الطبيعة، ثم من عالم الطبيعة ترتقي الموجودات، فتشوف بعض الموجودات تصير مثلا مستوى النبات، أكو لا حيوان بها كمال أكثر، أكو إنسان، الإنسان فيه قوة عاقلة، والإنسان هم أيضا مراتب، بعض الإنسان بعض البشر توصل تبقى في مرحلة الحس، وبعضها بعض الإنسان بعض البشر لا يصلون إلى مرحلة يكونون فيها أرقى حتى من الملائكة كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن بالنتيجة علاقة اللي احنا نتحدث عنها الكثرة هي الكثرة الطولية في مرحلة ماذا؟ قوس النزول. التصور المطروح هنا إنما هو تصور الفلاسفة، إذا رجعنا إلى المتكلمين فنجد أن المتكلمين يقولون بأن العالم إنما جميع هذه العوالم إنما هي عوالم مادية، وغير المادة لا يوجد غير المادة إلا الله سبحانه وتعالى، كل العوالم مادية حتى الملائكة وغيرها. وهذا الأمر أيضا مطروح بشكل يعني واسع، قد يذهب بعض المتكلمين إلى خلاف هذا الرأي، لكنه هذا الرأي سائد عندهم. الرأي الثاني يعني العالم هو عبارة عن عالم اثنيني، إذا تحدثنا إلى كل الوجود، الوجود اثنيني، لو مجرد هو الله، لو مادي يعني ما سوى الله، كل ما سوى الله مادي. إذا أجينا للفلاسفة المشائين فإنهم يقولون العالم مو ثنائي وإنما ثلاثي، الوجود الأول اللي هو وجود الآلهة، وجود العالم، عالم اللاهوت اللي هو وجود الله سبحانه وتعالى المجرد اللي غير محدود وبأي حد، زين هذا العالم الأول. العالم الثاني إنما هو عالم العقول، هنا أنا خلّى واسطة بين العالم الطبيعي وبين العالم، بين عالم الطبيعة والمادة وبين الله سبحانه وتعالى، منه العقول، قالوا هاي العقول اللي أدى إلى أن يؤمنوا بمثلي عالم العقول هي مجموعة من القواعد، لا أقلهم قاعدتين، يعني القاعدة الأولى هي قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد وفق قانون الـ يعني القانون الواحد، فإن قانون الواحد يؤدي إلى أن واجب الوجود يصدر عنه ماذا؟ يصدر عنه موجودا، هذا الوجود سوف يكون واحد وهو بسيط اللي هو وجود الصادر الأول اللي هو العقل الأول، ولأن هذا الوجود وإن كان بسيط يعني وجودا لكنه مركب من ماهية ووجود، فراح يصدر عنه فلك، يعني يصدر عنه العقل الثاني مع الفلك الأول، وهكذا إلى أن تصدر الأفلاك مجموعة من الأفلاك، وهكذا وفق تصورهم الآخر إلى أن يصل العقل العاشر. العقل العاشر هو الذي يخلق عالم المادة، بعد عالم مثالي ماكو، يخلق عالم المادة. فإذا العقل العاشر هو الذي يخلق عالم المادة ويفيض فيها الصور، صور الطبيعية الجسمية مثلا، صور النوعية، فالصور النوعية مفاضة من قبل من؟ من قبل ذاك الفاعل. ولهذا المادة مو هي اللي تخلق الصور، بل إنما يعني الصور أفيضت منين؟ من موجود خارج عالم المادة، المادة فاقدة لهذه الصور النوعية اللي هي نوع من الكمال، فلا بد أن يكون هناك مفيض إلها اللي هو من العقل الفاعل. هذا تصور من؟ تصور المشائين. الإشراقيين آمنوا إلى جانب يعني بالعقول، آمنوا بعالم اللاهوت يعني الله سبحانه وتعالى، ثم عالم ماذا؟ عالم العقول اللي يسمونه عالم الجبروت، لكن ما آمنوا فقط بالعقول الطولية وإنما آمنوا بالعقول العرضية. العقول الطولية يعني أكو علة ومعلول، علاقة علة ومعلول، العقل الأول علة للعقل الثاني والثاني للثالث إلى أن نصل للعاشر. ولكن الإشراقيين قالوا أن هناك عقول عرضية، هذه العقول العرضية إنما تمثل أرباب الأنواع، يعني لكل نوع من الأنواع مثل الإنسان إلى فرد، هذا الفرد يمثل النوع الأكمل إليه تحت قاعدة إمكان الأشرف. هذه القاعدة استدلوا بها بهذا المطلوب، وصدر المتألهين أيضا أيدهم لإثبات، يعني أيد الإشراقيين لإثبات عالم العقول العرضية، حيث قال بأن يعني هذا البرهان هم أيضا الإشراقيين قالوا به وصدر المتألهين، أن قاعدة إمكان الأشرف ماذا تقول؟ تقول إذا مثلا ماهية من الماهيات مثل الإنسان، الإنسان بأفراده، بعض أفراده يعني كمالاتها محدودة وبعض أفراده كمالاتها ما محدودة، وإنما يعني متوفرة على جميع كمالات الإنسانية، ما يمكن للإنسان من كمال موجود فيه. فإذا أجينا للبشر وجدنا البشر الموجودين الآن هم كاملين، عندهم هواي نواقص يعني تخليهم يعني متأخرين عن الإنسان اللي ممكن أن يوجد الإنسان الكامل بتعبير آخر. فيقول أن قاعدة إمكان الأشراف تقول من غير المعقول أن ينوجد، من غير المعقول أن ينوجد الإنسان المكامل والإنسان الكامل ما موجود، فلا بد أن يكون الإنسان الكامل موجود اللي هو هذا الفرد العقلي. وإذن بالنتيجة أن الإنسان الكامل اللي هو الفرد العقلي للإنسان موجود، ومو بس بالإنسان وإنما كل الأنواع لها فرد عقلي موجود. وبعضهم يستشهدون بأنه مثلا أن هناك ملائكة يرفعون العرش وأحدهم على هيئة الإنسان وأحدهم على هيئة الثور وأحدهم على يعني مثلها إيش بعض الروايات المنقولات يقولون شوفوا أن هذه الملائكة اللي هنا أحدهما على هيئة الإنسان هذا إنما يمثل رب نوع الإنسان، فإذن هو الذي يدبر شؤون البشر وذاك هو اللي يدبر شؤون ماذا الأبقار وغيرها من الأمور. يعني هذا تصورهم عن عالم العقول العرضية، عالم العقول العرضية. هذا العالم العقول العرضية إنما هو التعبير لنظرية المثل الإفلاطونية ولكن في حلتها الإسلامية، يعني هي نفس نظرية المثل الإفلاطوني لكنها يعني قال بها شيخ الإشراق. هذه النظرية رفضها السيد العلامة، ما قبل بها السيد العلامة. السيد العلامة قال كل هاي قاعدة إمكان الأشراف والقاعدة الأدلة الأخرى التي ذكرت من قبيل قالوا إذا نظرنا إلى عالم الطبيعة نجد أن كل نوع من أنواع عالم الطبيعة نجد فيه آثار الحكمة والإبداع، هاي تدلل على أنه هناك مدبر لها. من هو هذا المدبر لها؟ هذا العقل العرضي، فأثبتوا العقول العرضية على هذا النحو. السيد العلامة يقول بأنه هذه الأدلة التي ذكرت ما تخالف ما طرحه الفلاسفة المشائين، حيث أن الفلاسفة المشائين إنما ذكروا وجود العقل العاشر اللي هو العقل الفعال، فقالوا هذا العقل الفعال هو يمارس هذه الأشياء، وقاعدة إمكان الأشراف لا تستدعي أن يكون فرد لماهية الإنسان يشترك مع أفراد الإنسان بنفس الماهية، بل يكفي أن يكون هناك وجود علي أشرف من الإنسان هو علة لوجود الإنسان ومدبر شؤون الإنسان، خلي نسميه العقل الفعال. أما نفترض لكل نوع من هذه الأنواع وجود عرضي نسميه عقل ونسميه يعني رب نوع يدبر شؤونه، لا ما نشترط هذا، يعني الدليل ما يكفي، هاي الأدلة اللي ذكروها ما تدل على ذلك، يعني يكفي ما ذكره المشاؤون من تصوير للعقل الفعال ولدور الدور اللي مارس العقل الفعال يكفي لذلك. صدر المتألهين احنا والإشراقيين بالإضافة إلى العقول العرضية ذكروا عالم المثال، فقالوا عالم المثال، وهذا أيضا يعني تمسك به صدر المتألهين. فإذا صدر المتألهين ماذا تمسك أن العوالم مجموعة أمور، أولا عالم عندنا عالم العقول غير عالم اللاهوت، يعني عالم العقول اللي هو عالم جبروت، ثم يجي عالم العقول يا عقول عرضية وطولية هاي العقول، ثم عالم المثال اللي هو أسبق من عالم المادة، وهذا العالم من بعد ماذا عالم المادة. عالم المثال أيضا عالم المثال طبعا يقسمون المثال حتى عالم العقل يقسمون عالم المثال إلى مثال متصل ومثال منفصل. مثال متصل شنو مثال متصل؟ يعني هذه الصور اللي أنا جاي أتخيلها اللي موجودة في ذهني. يقول مثلا السيد العلامة يقول إذا إحنا خلنا نتذكر شخصية قديمة ما موجودة وكل واحد من عندنا إحنا 10 أشخاص مثلا يحمل في ذهنه صورة لذاك الشخص رغم أن الصورة ما تتوافق بيناتنا، يعني أن صورة اللي صورة الشيخ الرئيس مثلا في ذهني اللي أنا شايلها وحاملها عنه مو نفس صورة زيد في ذهنه، ولا صورة عمرو في ذهنه عن الشيخ الرئيس، ولا خالد، ولا غيره من 10 اللي احنا تختلف هيئات هذا الشخص تختلف من واحد لواحد، لكنه يبقى العالم يبقى هذه الصور متكثرة لكنها كلها تدل على حقيقة واحدة وهي الشيخ الرئيس. يعني بعبارة أخرى، عالم المثال عالم الكثرة، والعالم الذي فيه آثار المادة اللي طول عرض وارتفاع رأس. عندي صورة الشيخ الرئيس، عندي يعني عبارة عن شخص له طول وعرض ولون وغيرها من، لكنه ليس مادة من الماديات، خصوصا أن الشيخ صدر المتألهين أثبت بأن الصورة المتخيلة اللي أحملها عندي في ذهني صورة خيالية في العلم الخيالي، هذه الصورة مجردة وليست مادية، لكنها مجردة تجردا مثاليا فيها آثار المادة دون يعني دون نفس المادة، هي ليست مادية ولكنها فيها آثار المادة. هذا الخيال، هذا العالم المثال المتصل، وهناك عالم مثال منفصل، يعني وجود حقيقي منفصل عن ذهني، ما العلاقة بذهني، ذاك العالم إنما هو عالم حقيقي، وهذا أيضا قال به السيد العلامة. هنا السيد العلامة في كتاب أصول الفلسفة كيف أثبت هذه العوالم، وما هو موقف الشيخ الشهيد المطهري بشكل مختصر. السيد العلامة انطلق من المعارف اللي موجودة عند الإنسان. يعني أولا إحنا كتقسيم هذه العوالم، خو بلا شك أن هذه العوالم ك يعني مصادقها، أول مرة نتحدث عن مفاهيمها فنقول أن العوالم، عندنا عالم الإله اللي هو الله سبحانه وتعالى اللي أثبتنا بالبرهان، وعندنا عالم المادة اللي هذا عالم المادة ماكو شك في ذن العالمين، وعالم العقل شلون قدرنا نثبته من خلال المعارف. يكفي أن أنا عندي صورة الإنسان عقلية، لو لا هذا مثال ومصداق لعالم العقل وإن كان هو متصل عندي في ذهني. وعالم المثال، هاي الصورة اللي موجودة عندي، هاي متخيلة لو متخيلة، هذه مثال لو مثال، هذا مثال. يكفي أن يكون عالم المثال لهذه القسمة، يكفي أن أجيب لك هذا المصداق، لكننا لا نريد فقط إثبات هذا الأمر، وإنما نريد إثبات أن عالم العقول موجود بالخارج، وعالم المثال هم أيضا موجود بالخارج كوجود مستقل، وهو علل لي هذا العالم، العالم المادي. كيف نثبت ذلك؟ فهنا سيد العلامة من خلال الإدراكات والمعارف العقلية والمثالية عند الإنسان يحاول إثبات ذلك. قال كثرة أجزاء العالم وترتيبها النسبي، أن عالم الخلق الذي هو واحد بالنسبة إلى خالقه ينطوي في ذاته على اختلافات، فإذا هو موجود واحد في مرتبة واحدة وإنما مشكك. لدينا قسمان من الإدراكات، الآن نتحدث عن من؟ عن المعرفة وعن الذهن، ما نتحدث عن الواقع، كما تقدم إثباته في المقالة الثالثة. مجردان عن المادة، عالم عقل صورة عقلية مجردة تجرد تكامل ومثال. قال ولا تنطبق أحكام المادة عليهما، وهما الإدراكات الخيالية اللي هي الصورة المتخيلة اللي أتخيلها محفوظة عندي، والإدراكات العقلية. وهذه الإدراكات رغم كونها مجردة عن المادة تتنوع إلى سنخين مختلفين، لأن الإدراكات الخيالية تقبل كثرة الأشخاص، الإدراكات الخيالية يقول تقبل كثرة الأشخاص، نظير الصورة الخيالية لزيد وعمر وفريدون وجمشيد، لكن الإدراكات العقلية لا تقبل الكثرة، كثرة الأشخاص، نظير مفهوم الإنسان، الإنسان ما بكثرة واحد، لكنه زيد غير عمر غير فريدون غير جمشيد. زين، قال لأننا إذا أخذنا كل فرد من أفراد الإنسان نجده ومفهوم الإنسان أمرا واحدا، يعني من ناحية الإنسانية واحد، ومن ثم فجميع صفات وأحكام النوع المتفرقة عن الأفراد تتجمع في الصورة العقلية للنوع الواحد فتكون صورة واحدة ما بها كثرة، لكنها في الصورة الخيالية متفرقة غير مجتمعة، لأنه فيها آثار المادة طول وعرض وارتفاع ولون وغيرها من خصوصيات اللي موجودة لزيد غيرها للموجودة لصورة عامر. قال: تأمل جيدا. ومن هنا يمكن تقسيم العالم إلى ثلاث مراتب: المادي والمثالي والوجود العقلي، على أن الوجود المادي الذي هو توأم الحركة ويختلط فيه الإمكان والفعلية أدنى من الوجود المجرد الثابت. هنا نتحدث عن خصائص هذه السلسلة. أولا، هناك ترتب وجودي، وجود أحدهما أقدم وأسبق من الآخر، فالوجود العقلي أسبق من الوجود المثالي، والوجود المثالي أسبق من الوجود المادي، يعني كرتبة وجودية أسبق. هاي أولا. اثنين، العلاقة بينهما علاقة علية، علاقة علية يعني أن مفهوم أن الوجود الإلهي محيط بجميع العوالم، والوجود العقلي محيط بعالم المثال، وعالم المثال محيط بماذا؟ بعالم الـ يعني المادة والطبيعة. لماذا؟ لأنه علة له، مقوم لوجود تلك العوالم. زين، كل واحد مقوم للعالم اللي بعده. قال: فعالم المادة عالم أدنى فيه فعلية وإمكان، وكذلك الوجود المثالي الذي تتفرق الكمالات في أشخاصه فهو أدنى من الوجود العقلي الذي تجتمع فيه كل الكمالات الإنسانية، كل الإنسانية موجودة وإن في مفهوم الإنسان. ومن هنا لا يمكن عد وجود الصور الخيالية معلولا لتأثير مادي، بل يعني ما نقدر نقول بأن الصورة الخيالية اللي هي صورة أكمل من المادة هي نتاج ماذا؟ هي نتاج المادة. شوف هنا رحنا الآن الخطوة الأولى، نريد نبين بأن هذه الصورة الخيالية اللي موجودة عندي إنما تكشف بالمسانخة عن وجودي مثال منفصل. هذا المثال المتصل يكشف عن وجود مثال منفصل. هذه الصورة الخيالية الموجودة عندي تكشف عن عالم المثال في الخارج. قال: بل وجوده كما تقدم في المقالة التاسعة معلول لوجود مثالي مسانخ له سنخية، والحال كذلك في الصورة العقلية. ما يمكن أن يكون هذا الإنسان المادي ككائن مادي هو الذي ينتج ماذا؟ الصورة العقلية. بس تقول لي خو أنا أقدر أدرك الصورة العقلية من خلال التقشير وغيرها هاي الأمور. يقول أن هذا التقشير وكل هذه الأمور إنما هي علل إعدادية، يعني غاية ما في الأمر أنت توفر الاستعداد، أما الإفاضة فهي تأتي من ذلك العالم. صدر المتألهين اقتصر في مطلبه هذا فقط على عالم العقل، عالم المثال ما طبق بهذه الفكرة، ما يعني طبق في هذه الفكرة. اللي طبق في هذه الفكرة سيد العلامة الشيخ صدر المتألهين، قال بأن الإنسان إنما في عملية الانتزاع أو الاستقراء اللي يجريها غاية ما في الأمر يقوم بعلة إعدادية، يعني يعد الذهن على أن يستعد لرؤية ماذا؟ لرؤية الكلي العقلي، هذا الفرد العقلي اللي هو الوجودات العقلية العرضية اللي هو رب النوع، يقول يشاهده مشاهدة عن بعد. فإذا هذه الصورة العقلية اللي تصير عند الإنسان نتيجة تلك المشاهدة، يعني اللي إذا نرجع إلى كلام السيد في أصول الفلسفة في البداية، إن مرجع العلم الحصولي اللي هي الصورة موجودة عندي علم حضوري اللي هو المشاهدة عن بعد، مشاهدة ذلك الوجود عن بعد. هذا وين؟ هذا في العقلي. أما في المثالي فسيد العلامة هو اللي طبق هذه الفكرة، فقال إنه أيضا هكذا، فإن الإنسان عندما يشاهد الأشياء الخارجية فتنطبع الصورة، هذه المشاهدة وتأثر الحاسة وأخذ الصورة إنما هي علل إعدادية لإفاضة هذه الصورة الخيالية المجردة تجردا مثاليا من ذلك الوجود المثالي، إفاضتها وين؟ على العقل، على يعني في الذهن، وليست هذه الصورة جاءت من الخارج. لأن عالم المادة لا ينتج شيء أرقى من عنده وأكمل من عنده. قال أن معلول والحال كذلك في الصورة العقلية نستنتج مما تقدم. يتركب عالم الخالق من ثلاثة مراتب بعضها فوق بعض: عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة. هنا شهير مطهري يقول بأنه العالم العقلي والعالم المثالي، طبعا العالم العقلي ممكن أن نذكر كشواهد إلى الملائكة مثلا، المكاشفات اللي يشوفوها العرفاء أو غيره. يقول أما إذا رجعنا إحنا والدليل العقلي، فالدليل العقلي صعب إن نقدر نثبت من خلال العالم العقلي، وكذلك عالم المثال. إذا رجعنا للروايات تجد أن هناك روايات كثيرة تحدث عن الأشباح وعن الصور، يعني مثلا الإنسان عندما يموت يوضع بهيئة كقالب أو قالب أو صورة كصورته في عالم الدنيا، يعني على شكل أشباح أو غير أشباح، يعني أمثلة يعني شيء ظل المادة مماثل إلها، مو أشباح يعني شبح هذا الفكرة عموما. يعني يقول شيء مطهري أنه لا دليل على غير على ذلك، يمكن إثباته بالمكاشف والإشراق والوحي، أما العقل يقول لا صعب من خلال العقل. ثم الحق أيضا هكذا عبارته أن هذا الميدان ينبغي أن يقصر على المكاشف والإشراق والوحي، أن عن يقول ميدان باب وبين عالم المادة ميدان غير مشرع، أن هذه العوالم الوسطية ميدانها غير مشرع الأبواب أمام الفلسفة، خصوصا أمام الفلسفة المشائية. هذا يعني موقف عموما. النقطة الثانية: ظواهر كل واحد من هذه العوالم الثلاثة معلولة لعلل من سنخها، فالظاهرة المادية معلولة لعلل مادية، والموجود المثالي المسانخة هنا تقتضي أن يكون هم علته لموجود مثالي، والموجود العقلي هم أيضا معلول لموجود عقلي. هسه تقول لي على هذا الكلام، إذا الإنسان صورة الإنسان معلولة لموجود عقلي، وصورة البقر ككلي هم أيضا معلولة، فهذا يلزم أن يكون هناك عقول عرضي؟ لا، السيد العلامة يقول ليس كذلك، بل يكفي أن يكون لا يشترط أن يكون ذاك الذي ننتزع منه صورة الإنسان الكلي العقلية، والذي يولد صورة الإنسان العقلية في ذهني أو يولد صورة البقر العقلي في ذهني أو غيرها، لا يشترط أن يكون لكل واحد من هذه عقل، وجود عقل مستقل، بل يكفي أن يكون هناك ماذا؟ يكفي أن يكون هناك وجود واحد نسميه الوجود العقلي، يكفي، ما يحتاج إلى أن يكون متكثر وتكون عقول عرضية. قال: مجموع كل عالم معلول لما فوقه. هذه النقطة واضحة. قال: مجموع عالم الخلق معلول لله. كل العوالم التي تكون من بعد العالم عالم العقلي، كل هذه العوالم إنما هي معلولة لله سبحانه وتعالى. ونسبة كل علة جزئية إليه نسبة اليد إلى الكاتب. يعني يقول أما تلك مثلا عالم العقل وممارسة للعالم البعده المثالي واللي بعده، كل هذه إنما تكون على المعدة، فاليد إنما هي واسطة. قال: إليه نسبة اليد إلى الكاتب ونسبة اللسان إلى المتكلم. هناك أسئلة كثيرة حول المجردات، وهناك بحوث كثيرة أيضا يرتبط بعضها بعلم النفس والإدراكات النفسية، وبعضها ببحوث فلسفية طرحت في كتب الفلسفة الموسعة، ونحن نكتفي بما ذكرناه هنا. هذا، ويأتي الكلام عن القضاء والقدر في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.